بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويقبل المنة، أي على نفسه بقبول المصاحب إحسانه. فقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن أواخيك في الله. فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني. قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال: فاذهب عني.
إخوانا الأكارم، من المعلوم أن الكلمات تكون عظيمة في نفسها، وربما ترفع بين الناس على أنها شعارات وعلى أنها دعاوى، يعني كما نقول الآن بقيمة الحق وقيمة العدل وقيمة النزاهة. وجميع هذه الكلمات هي كلمات جميلة طيبة، كلمات يسر الإنسان بها عندما يقولها وعندما يتكلم بها وعندما يدعيها. لكن المشكلة أن هذه الكلمات لها حقائق وعليها دلائل، فإذا لم تكن حقيقة هذه الكلمات موجودة أو لم يكن عليها دلائل، كانت دعاوى غير صادقة. ومن ذلك الأخوة بين الإخوة، يعني أنا الآن ربما يكون في بيني وبين إنسان في علاقة، أنا ما في مانع أقول هذا إنسان يعني قريب، هذا إنسان أخي، هذا إنسان جاري، هذا إنسان صديقي، لا مانع من هذه الكلمات، لكن من غير أن ندعي أنها الأخوة في الله، الكلمة العالية السامية الرفيعة. لا ندعي دعاوى ليس لنا عليها دلائل. أن أقول أنت أخي في الله، نعم أنت أخي في الله، لكن نحن ربما لا نزال في الحد الأدنى من هذه الأخوة. ويظهر ذلك من خلال أولا قوة مشاعر القلب، ثانيا من خلال حقوق هذه الأخوة التي أقوم بها، ومن خلال ما أبذله لأخي. فهنا يعني قصة جميلة: جاء رجل إلى أبي هريرة قال: إني أريد الأخوة معك. يعني شيء جميل أن تكون أخي وأن أكون أخاك وأن نكون إخوة في الله، شيء جميل. قال: أتدري ما حق الأخوة؟ قال: عرفني. قال: ألا تكون أحق بدرهمك ولا دينارك، يعني مني، يعني دينارك الذي في جيبك يجب عليك أن تشعر أنك لست بأحق به مني. هذا لا يعني أنني آخذه منك. لماذا؟ لأن الطرف الثاني أيضا يطالب بهذه الأخوة، يعني الأخوة ما بتكون من طرف واحد، بتكون من طرفين. فإذا كان كل منهما يشعر بهذا الشعور ويتبنى هذه الحقيقة، فعندها نصير في أعلى الدرجات، كما حصل ذلك في سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف مثلا. يعني لما بذل سعد بن الربيع ماله وداره وبستانه وأهله، ثم قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فهذا في الإيثار يبذل، وهذا في العفة يمتنع. ومن خلال هذا المعنى تكون الأخوة متبادلة بين الطرفين. أنا ما بتصور الأخوة بين إنسان عنده إيثار والثاني طماع، لا، ما بتكون الأخوة بين اثنين أحدهما يقدم حق أخيه على حق نفسه والثاني يقدم حق نفسه على حق أخيه، وإنما نطالب الطرفين بهذه المعاني وبهذه الأخلاق.
وقال علي بن الحسين لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخوة.
سبحان الله، يعني أخوتكم لم تبلغ الدرجة الكاملة. كيف؟ أن ترضى أن يدخل أخوك يده في كيسك يأخذ من مالك من غير علمك. تصوروا أخوانا، تلي معناه ظريفا طبق اليوم. لا يا أخي، مو ظريفا طبق اليوم، نحن أقل بكثير من هذا المستوى. لأن الإنسان إذا كان كل طرف من الأخوين عندهما هذا المعنى، فلا شك أنني أرضى بذلك وأخي يكون عفيفا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن ما بدنا نطبق هذه المعاني العالية على مجتمع ربما علاقتنا فيما بيننا على أساس المكاسب والمصالح والمنافع وما شابه ذلك. يعني أنا أصاحبك ما دمت أنتفع منك، فإذا انتهت منفعتي معك انتهت صحبتي معك، انتهت أخوتي معك. أنا أخوتي معك ما دمت تساعدني في مالك أو منصبك أو ما شابه ذلك. لذلك إخواننا، اليوم إنسان صاحب منصب بلاقي حواليه كتير ناس، بس انعزل من منصبه ينفض عنه كثير من الناس. يعني كما ذكرنا مرة أن رجل له منصب كانت تأتي إليه يعني كروت المعايدة وما شابه ذلك، فبعد أن عزل لم تأته إلا رسالة واحدة فقط. صوروا إخواننا، كل أولئك الأصحاب والأخوة والصداقات والذين يدعون العلاقات الطيبة انفضوا عنه عندما ترك منصبه، وجاءته رسالة واحدة من رجل لم يعلم بالعزل، من رجل لم يعلم بالعزل. هذه العلاقات الدنيوية، أنا أصاحب صاحب المال ما دام غنيا، فإذا افتقر انتهت علاقتي معه. لماذا؟ لأنني لن أنتفع بماله بعد اليوم، إذن لماذا أصاحبه؟ علاقات الناس اليوم هكذا. لذلك عندما نسمع هذه المعاني من الأخوة طبعا نستغرب، وطبعا الإخوان نتعجب، وربما البعض منا يستخف بهذه الأخبار. وأنا أقول إخواننا، أنا الآن لست مثل أولئك السلف، لكن معاذ الله أن أستخف بأخبارهم أو أهزأ بقصصهم، ولكنني أستخف بحالي وأنتقص حالي في قصوري وتقصيري عن بلوغ ذاك المقام. نعم.
وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس، فقال له أريد أن أرافقك. فقال له إبراهيم على أن أكون أملك لشيئك منك.
على أن أكون أنا أملأك لشيئك منك، ما معك من المتاع والمال وغير ذلك أنا أشد ملكا له منك. نعم.
قال لا. قال أعجبني صدقك.
نعم.
ولا يحوجه، أي أخاه، إلى السؤال، أي أصل الطلب أو مقداره، بل يبادره للمواساة بالمال قبل كشف الحال.
والله هذه إخوانا من الأخلاق العجيبة، أن تبادر إلى كفاية أخيك قبل أن يسأل، وألا تحوجه إلى السؤال. عجيب. وهذا إخوانا يدل على أنك تتفقد أحوال إخوانك وتبادر إلى قضاء حوائجهم قبل أن يقفوا على ذل السؤال. يعني السؤال ذل، فأنت الآن تكفي أخاك مؤنة السؤال وتقدم له حاجته قبل أن يسأل.
فهو، أي الإحواج إلى السؤال، تقصير في مقام الكمال.
تقصير من قبل من؟ من قبل الأخ الذي لم يعني يعطي أخاه قبل أن يسأل. تقصير من قبل الأخ الذي أحوج أخاه إلى السؤال. يعني مو الآن والله سألني وأنا قلت له تكرم عينك انتهى، لا، هذا درجة أدنى. الدرجة الوسطى أن تعطيه قبل أن يسأل، أن تعطيه قبل أن يسأل.
فإن أدنى الإعانة هو القيام بالحاجة عند السؤال. وقد قال أبو سليمان الداراني كان لي أخ بالعراق فكنت أجيئه في النوائب فأقول أعطني من مالك شيئا، وكان يلقي إلي كيسه فآخذ منه ما أريد. فجئته ذات يوم فقلت له أحتاج إلى شيء، فقال كم تريد؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي.
لأنه قال له كم تريد، شو كان سابقا؟ يلقي إليه الكيس يأخذ منه ما يشاء. عجيبة إخواننا الأخبار هي عجيبة. وأنا برجع بقولكم إخواننا، لا حدا ينزل بهذه القصص السامية العالية إلى واقعنا ومجتمعنا اليوم. يوم علاقاتنا إخواننا الأخ من أمه وأبوه ما بيكون هيك. الآن العلاقات مختلفة جدا إخواننا، وطبعا مفاهيم مختلفة وحقوقها مختلفة وآدابها مختلفة. نعم.
وقال بعضهم إذا طلبت من أخيك مالا فقال ماذا تصنع به؟ فقد ترك حق الإخاء.
سبحان الله.
وقال بعضهم إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها فذكره ثانية، فلعله أن يكون قد نسي، فإن لم يقضها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات.
يعني كأنه مات انساه، هذا ليس بأخ.
واقرأ هذه الآية والموتى يبعثهم الله. وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته 40 سنة يقوم بحاجتهم.
سبحان الله، كان له أخ مو من أمه وأبوه، أخ في الله، مات الأخ فجعل أخوه يتفقد أهله وأولاده 40 سنة بعد وفاة أخيه. نعم، هذه إخواننا القصص نستغربها نحن اليوم لأننا لا نمتلك أساسها، وهو الإيمان بالله والإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني أنا اليوم نسمع الآن إخواننا أن بعض العائلات بيكون إنسان عنده أخ مات وعنده أولاد، بتفقد أولاده بس في 3 أيام التمساية فقط. بعد التمساية تسأل إنه عم تزور أولاد أخوك الأيتام؟ بلا والله ما عم زورهم. عجيب. طب دول أيتام ومرض أخوك أرملة وما شابه ذلك، أين أنتم هالعائلة الكريمة الفاضلة؟ الآن الأرملة مع أولادها تتخبط في الحياة، ومع ذلك ربما أهل زوجها لا يتفقدونها أبدا. هذا واقع موجود بمجتمعنا. لكن اسمعوا يا أخواننا هذا القصص، ثم بعد ذلك انظر إلى عظمة الإسلام الذي أكرمنا الله به، كيف صنع هذه الصور في ذاك المجتمع، كيف صنع هذه الصور في ذاك المجتمع. يعني نحن الآن إخواننا بفضل الله مسلمون مؤمنون، لكن انظروا إخواننا إلى حياتنا اليوم لما تخلينا عن مقومات الإسلام الحقيقية، مقومات المجتمع الإسلامي. نعم.
يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم بماله، وكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا غيبته، بل كانوا يرون منه ما لا يرون من أبيهم في حياته.
يعني كان هذا الأخ يكرم أهل أخيه بعد وفاة أخيه أكثر مما كانوا عليه في حياتهم.
وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول هل لكم زيت؟ هل لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ فكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخوه.
سبحان الله.
قال ميمون بن مهران من لم تنتفع بصداقته فلا تبالي بعداوته.
ليه؟ لم ينفعك لما كان صديقا فلن يضرك إذا صار عدوا. يعني خيره بالأصل مقطوع، إذا ماذا يمكن أن يفعل؟
وكان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، لأن أهلينا يذكرون بالدنيا وإخواننا يذكرون بالعقبة.
ما شاء الله.
ويتودد باللسان، أي بالكلام مرة وبالسكوت تارة. فقد ورد رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر.
طبعا إخواننا يفعل كل ذلك لله عز وجل، لا بقصد الدنيا ولا بقصد مكاسب الدنيا. يعني اليوم إنسان الآن إله مقصد في منصب، إله مقصد بعلاقة تجارية مع إنسان، ماذا يفعل؟ يظهر أفضل ما عنده من قول أو فعل. لكن سبحان الله إذا انتهت المصلحة لا ترى منه هذه المودة ولا هذا الإقبال، فربما هجر بعد وصل وربما أعرض بعد إقبال. بينما الأخ في الله أيها الإخوة هو يصاحبك لله تبارك وتعالى، وهو يتودد إليك في إقامة العلاقة الصحيحة القلبية والسلوكية في علاقته معك، كلمة طيبة، بشاشة في الوجه، مشاعر صادقة، مواقف إيجابية بينه وبين أخيه. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الشيء الذي ينبهنا إليه دين الله عز وجل، إلى هذه المعاني التي نبكي عليها اليوم في مجتمعنا. نحن الآن عادة كلما جلسنا نتكلم أنه والله الله يرحم أيام أول، الله يرحم الزمن الماضي. طيب نحن الآن أيها الإخوة، الزمن عبارة عن وعاء، كما في عنا وعاء مكاني في عنا وعاء أيضا زماني، والوعاء لا يذم ولا يمدح، وإنما يمدح ما فيه ويذم ما فيه. فالزمان الماضي مدح لأن أهله كانوا متحققين بهذه المعاني، وزماننا اليوم يمدح إذا كنا متحققين نحن أيضا بهذه المعاني. لذلك أخواننا، يعني اليوم ينبغي علينا أولا أن نطلع على توجيهات القرآن والسنة في حقوق الأخوة وآدابها. ثانيا ينبغي علينا أن نتعرف على أحوال السلف الصالح في علاقاتهم فيما بينهم. ثالثا ينبغي علينا أن نعظم تلك الأحوال وأن نحترمها وأن نتذاكرها فيما بيننا. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نتعلم منهم شيئا فشيئا. يعني أنا ما بدي يكون مثلهم بقفزة واحدة، أصلا لا أستطيع، لكن يجب علي أن أسير خطوة بعد خطوة بعد خطوة. يعني أنا الآن إخواننا، ما الذي يمنعني أن أكون على كلام طيب مع من حولي؟ وطبعا في بعض الناس الله أعطاهم الصفة هي سجية، وبعض الناس لا، ليس عنده هذه الطبيعة أبدا، يعني عواطفه دائما كامنة في صدره، ربما كان في عنده أفعال لكن ليس عنده كلمة طيبة. هذا إنسان طيب، لكن طيبه أيضا يجب أن يظهر باللسان وبالفعل. والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، والله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول. يعني ليست العظمة أن تمتلك كلمة الحق فقط، وإنما العظمة أن تمتلك كلمة الحق وأن تلبسها لباس اللطف ليقبل الناس منك الحق بالأسلوب اللطيف. وإلا رب حق أيها الإخوة رفض لأنه قدم إلينا بأسلوب غير صحيح. طبعا لو كان الإنسان عقل فقط كان بيقبل الحق كيفما كان، لكن الإنسان أيها الإخوة عقل ونفس، والعقل أحيانا قد يرفض الحق لأن النفس لم تقبل الأسلوب. هذا أمر يجب علينا أن ننتبه له. فنحن اليوم كما ندرب أنفسنا على أن نقول الحق، يجب علينا أن نتخير الأسلوب الحسن في تقديم هذا الحق. يعني بعض الناس ربما يقول الحق بأسلوب قاس، بل لك أنا علي أن أقول الحق، هن يصطفلوا. لا، لو كنت صادقا في حرصك على الحق لقدمته بالأسلوب الذي يقبله الآخرون. نعم.
رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر.
طبعا إخوانا مو نفاقا، التودد إلى الإخوان ليس نفاقا، وإنما دليل على ما يمتلكه القلب من مشاعر صادقة. فأنت تعيش بين الناس لطيف مع هذا، كلمة طيبة مع هذا. لك الإخوان، نحن الآن لما تعلمنا التهنئة عند الفرح والتعزية عند الحزن، وأن نبادر إلى السلام، وأن نبادر إلى حقوق المسلم، هذا من أي باب؟ من هذا الباب، من باب المودة. والكلمة الطيبة صدقة، أي من أي باب؟ من هذا الباب. يعني أنت إذا رأيت أخاك في أمر ما كلمته كلمة طيبة، شو يعني كلمة طيبة؟ يعني أثنيت عليه، لاطفته، آنسته. طيب، قلت الكلمة الطيبة في حالة عادية. طيب، فإذا أردت نصيحته أولى أن تقول الكلمة الطيبة، لأن النصيحة ربما لا تقبل إذا كانت الكلمة سيئة.
رواه الطبراني في الأوسط عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال أنس: كان عليه السلام لا يواجه أحدا بشيء يكرهه
صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم أخوة بلك، أنا أحب الضغري أخي، أحب أقول للأعور أعور بعينك، هكذا اليوم شعارنا. نقول له هذه ليست بشجاعة وليست بصراحة، هذا اسمه سوء أدب، هذا اسمه سوء أدب أن تواجه الناس بعيوبهم بهذه الطريقة. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام، وإذا أردت أن توضح الحق فوضحه بألطف الأساليب، لأن هذا يدعو أخاك إلى قبول الحق. قلنا مرة أيها الإخوة، لو أن إنسانا يعني عنده جهاز كمبيوتر أو ما شابه ذلك، وأعطاه يعني أمر معين، وربما أعطاه الإدخال أنتر بأي طريقة ولو برجله، الكمبيوتر ما عنده مشكلة، بيقبل الأمر بنفذه. ليه؟ لأن الكمبيوتر مكنة ليس لها مشاعر. أما الإنسان منا أيها الإخوة، إذا كلم أقرب الناس إليه، زوجة أو ولد أو أخ أو ما شابه ذلك، إذا قدم له ما ينجيه بأسلوب سيء لا يقبل. وربما إذا دعوته إلى شيء فيه ربما أذى يقبل إذا كان الأسلوب حسنا. والله عز وجل قد ضرب لنا مثلين في ذلك. مرة أخبرنا عن إبراهيم كيف كلم ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إبراهيم ألا يعلم أن هذا أمر من الله؟ يعلم. طيب سيدنا إبراهيم هل سيخالف أمر الله؟ الجواب لا. طيب لو فرضنا أن ولد غير إسماعيل لو قال له: لا، أنا لا أضحي بحياتي، ماذا سيفعل إبراهيم؟ سيقتله وهو نائم تنفيذا لأمر الله. لكن انظروا إلى القرآن كيف يعلمنا هذا الأسلوب: فانظر ماذا ترى. لما استشاره وقدم له هذا الأمر بطريقة يقبلها، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بينما سيدنا نوح لما قال لابنه ماذا قاله: يا بني اركم معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني أبى أن يركب. طبعا القائل يقول لك أن هذا كان كافرا، إنه نعم كان كافرا، لكن انتبه إلى الأسلوب الذي يذكره القرآن لنا. لذلك أنت الآن إذا أردت أن تنصح أقرب الناس إليك فانصح بلطف. لذلك يذكرون اليوم في وسائل التربية أن تقود هذا الولد أو هذا المربى إلى ما تريد برضاه، أن تقوده برضاه. هل بعض الآباء أخوان الأكارم هو يشعر بعنفوان الأبوة وبمكانة الأبوة، والغصب عنك بتساوي هيك. طيب شوف النتيجة، ما ساوى. هل أنت الآن يعني فرحان بالأسلوب ولا بالنتيجة؟ إحنا ما بدنا الأسلوب، بدنا النتيجة. الآن النتيجة أن الولد ما لباني، بينما إذا كلمته بلطف وبأسلوب حسن فتفاعل معي الولد وأجابني، إذا رابح، لأن ما أريده حصل ولو كان بالأسلوب اللطيف. لكن البعض حقيقة أخواننا يجد أن الأسلوب القاسي يرضي نفسه، أنا بشعر أنه أنا أب محترم، أنا أب كلمتي ماشي على أولادي. كيف؟ أنا بخانقهم بقسوة بشد بسبهم بشتمهم، طيب النتيجة أنه ما رباني بالنهاية. لذلك أيها الإخوة، يعني هذه قضية يجب علينا أن ننتبه لها، وهي حسن الأسلوب وحسن العلاقة مع الآخرين. وسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمنا في موضعين، مرة كيف يكلم أباه الكافر، ومرة كيف يدعو ولده إلى الذبح. لما دعا أباه إبراهيم قال له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، سبحان الله كم يقولها وكم تتذوق فيها من معاني التلطف وأنت تسمعها وأنت تقرأها. يعني إبراهيم كان يدعو أباه الذي كان بائع أصنام، ومع ذلك انظروا كيف كان يخاطبه. لكن لما ذاك الأب أجابه ماذا قاله؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قال له يا بني. لماذا؟ لأن هذه هي الجلافة التي لا نرضاها في التعامل. فما بالك إذا كان أبوك مؤمنا مسلما، وإذا كان ولدك مؤمنا مسلما؟ أليس أولى أن نقول لبعضنا هذا الكلام الطيب والأسلوب الحسن وما شابه ذلك؟ نعم.
ولكن مدار الصحبة والأخوة على النصيحة، بل ورد إن الدين النصيحة، فمن قنع بالسكوت صحب أهل القبور في البيوت.
سبحان الله، من قنع بالسكوت صحب أهل القبور في البيوت. يعني أنت الآن إذا كان الآن لا تكلم أخاك كلمة طيبة، إذا كأنه صاحب ميتا.
وينبغي أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.